السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصص الملفتة في حادثة الإسراء والمعراج أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا له: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في لحظة واحدة ورجع إلى مكة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قاله لقد صدق، لئن كان قاله لقد صدق. فمن يومئذ بل ومن قبله سمي بالصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فهو رضي الله عنه كان صديقا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر الحق من السماء، هو أول من آمن به إذ كذبه الناس، وهو الذي صدق خبر الإسراء والمعراج. لكن الأمر الذي يعجب ويطرب أنه رضي الله عنه لما قيل له الخبر قال: لئن كان قاله لقد صدق. فربط التصديق بصحة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد على معنى عظيم، أن الدين مبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالناس لا يعرفون ما يتعلق بموضوع الألوهية وموضوع الآخرة والجنة والنار والبعث إلا عن طريق الوحي المنزل. ولذلك فإن الفرق دائما بين المسلم والكافر أن المسلم يؤمن بالغيب والكافر لا يؤمن به، وإنما يؤمن بالماديات. هذا صحيح، لكن يجب أن نفرق بين الغيب وبين الخرافة. فالغيب فوق العقل، لا يستطيع العقل إدراكه ولا استيعابه. ولو أن البشر كلهم حاولوا أن يعرفوا بعض تفاصيل حقائق الألوهية من خلال عقولهم ما وصلوا إلى ذلك، لأنه لا يوجد عندهم دليل ولا هادي ولا مثال يقيسون عليه ولا قوانين ولا قواعد. فالأمر أكبر من عقولهم، وكيف لهذا العقل المحدود المحصور الذي لو وضع مخ الإنسان أو عقله في وعاء صغير لاستوعبه، كيف له أن يستوعب القضايا الكبرى من قضايا الألوهية وما يتعلق بها؟ هذا لا يمكن أبدا. ولذلك نقول الغيب فوق العقل، أما الخرافة والأسطورة فهي تحت العقل، العقل يرفضها يستنكرها يمجها. يجب أن ندرك الفرق بين الأمرين. ولذلك كل الأساطير والأقاويل ونقائض العقل، الأشياء التي تناقض العقل والتي يتداولها الناس دون أن يكون لها سند صحيح من الشريعة، فهي داخلة في الخرافة. والكثير من المسلمين اليوم ربما يرتجل أحدهم أو يتداخل عنده هذا بذاك، فتجد أن بلاد الإسلام في كثير من مجتمعاتها تسرع إلى تصديق الأخبار الواهية والضعيفة. بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول ربما لو أن الإنسان صور آية من كتاب الله تعالى وتفسير أهل العلم أو حديثا صحيحا من الصحيحين أو غيرهما أو قصة مؤكدة ونشرها بين الناس لوجد أنها لا تحقق الانتشار الذي كان يريده ويصبو إليه. بينما حينما تصور بعض الأساطير وبعض الأكاذيب وبعض الروايات وبعض الخرافات التي تعتمد على المبالغة وعلى التهويل وعلى الدجل وعلى التزيد والتكلف، لا تجد أسرع من هذه الأشياء. قبل أكثر من 30 سنة كنت أقرأ كتابا للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في التحذير من وصية الشيخ أحمد المزعومة المتعلقة بأنه يحمل مفاتيح الحرم وأنه رأى رؤيا إلى آخر ذلك، وأنك تصور هذه الرؤيا وتنشرها بين الناس وإلا سوف يصيبك ما يصيبك. فكنت أقول في نفسي: يا عجبا، هل يحتاج مثل هذا الأمر إلى كتاب يؤلف؟ هذه القضية الواضحة التي يعرفها الخاص والعام، ما الداعي لأن يكتب فيها مثل هذا؟ فإذا بي أجد أن هذه القصة منذ ذلك اليوم وإلى اليوم كل سنة تجدد، ويبدأ الناس يسألون عنها من خلال رسائل الجوال، رسائل الإنترنت، المواقع، المجالس، المحاضرات، الدروس وغيرها، وكأنها قضية لأول مرة توجد في كل سنة. بل أجد أن من قبلنا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب عنها في فتاوي وغيره من أهل العلم. طيب، ما الذي يحمل الناس على تقبل مثل هذه الإشاعات، هذه الخرافات، هذه الأساطير؟ ومثلها كثير جداً، بل أنت تجد كثير من الشائعات المضحكة التي يعني يهزأ بها العقل ويسخر بها العقلاء، أن مثل هذه الأشياء سرعان ما تنتشر عند الناس ويتداولونها ويتناقلونها، بل ويؤمنون بها ويصدقون. والكثير منهم حينما يريد أن يتأكد تجد أنه يتصل على بعض أهل العلم. نعم، لا غرو أن يتصل الإنسان على أهل العلم، ولا عجب في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من جاهل يسأل عالما. لكن العجب أن كثيرا من هذه الأشياء لا تحتاج حتى إلى سؤال أهل العلم، لأنها تعرف بالفطرة والبديهة. فكون الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم أو أي إنسان رأى رؤيا، الرؤيا ليس لها قيمة تشريعية، فالرؤيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تحق باطلا ولا تبطل حقا، وليس يترتب عليها أمر ولا نهي. وقد ورد أن الناس تراءوا الهلال في رمضان، هل الليلة من رمضان أو لا؟ فجاءهم آتي وقال لهم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، وقال لي الليلة من رمضان قل للناس يصوموا. فقال له أحد الفقهاء وأظنه القاضي حسين من الشافعية، قال له إن الذي رأيته في المنام رآه الناس في اليقظة وقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن مجرد رؤيا رآها الإنسان لا يعتمد عليها في شيء، والمبالغة في مثل هذه الأشياء هي دليل على الجهل، دليل على الأمية. وأنا أعجب أشد العجب من هذا الدين الذي جاء بغاية المنهج العلمي، حتى يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيأمر الله سبحانه وتعالى بالتبين، وفي قراءة فتثبتوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقول من حدث عني بحديث يعلم أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني الكاذب الأول الذي افترى الحديث، والكاذب الثاني الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تعجب أن تصبح كثير من عقول المسلمين ومجالسهم وأحاديثهم أشبه ما تكون بما يسمى بصحف التابلويد أو الصحف الصفراء أو صحف الإثارات والفضائح، فلا يحلو الحديث ولا يطيب إلا من خلال الحديث عن خرافات وعن أساطير. هذا العقل الإسلامي الذي يفترض أنه مثال للنقاء والتجرد والدقة والمعيارية في عدم القبول، حتى يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فيقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. بل حتى في موضوع الشرك يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فيشير إلى أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله ليس عندهم من الله تعالى برهان. ويقينا لا يمكن أن يكون للشرك برهان، لكن هذا إشادة بقضية البرهان والعلم والحجة، والبرهان يكون بحسب الحال، قد يكون برهانا شرعيا حينما تكون الدعوة شرعية، وقد يكون البرهان غير ذلك. هذه الأمة التي يفترض أنها قائدة العالم والركب في العلم والتثبت والتأني والنقل، انظر حجم الخرافة في حياتها، ليس على الضفاف أو الهوامش، بل حتى في عملها، في تصرفاتها، في عباداتها، في أعمالها. ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى منادي يصيح بها وينادي بأعلى صوته ويصر أن هذه الأمة ليست كما أمر الله عز وجل، وليست كما يحب الله تعالى، ولا كما ربى نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه الأولين حينما يأتي لأبي بكر الخبر عن حادثة الإسراء نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على مقربة منه بمكة المكرمة، فأبو بكر رضي الله عنه يقول لئن كان قاله لقد صدق، فيعلق تصديق الأمر بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتأنى ويتثبت. هذا العقل الذي هو جوهرة نفيسة عزيزة وبه صار الإنسان إنسانا، يجب أن لا نسمح له لأن يكون وعاء يستوعب كثيرا من الخرافات والأساطير والتهاويل والأقاويل. فالناس في مجتمعاتهم وفي مناسباتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وغيرها قد يقرؤون كتبا وروايات فيها من الأساطير والخرافات ما يطول منه العجب. وكلما تجولت في بلد من البلاد الإسلامية لاحظت أن هذه الخرافة تعشش حتى في البيئات المتدينة، بل ربما تكون في البيئات المتدينة أكثر منها في غيرها. تأتي إلى المساجد فتجد المزارات والمقابر، وتجد الرقصات والأغاني والأحاديث والذين يحيطون بهذه المقابر ويقرؤون الكف ويدعون علم الغيب ويتحدثون عن المستقبل ويعالجون جميع الأمراض والآفات، وهناك تقبل وانسجام وارتياح لمثل هذه الأشياء. هذا أمر عجيب. الدين الذي جاء حربا على الخرافة، كيف آل أمر أهله إلى أن يتقبلوها وينسجموا معها، بل أن يدخلوها في صميم دينهم ونسيجه. تنظر مثلا إلى العبادات فتجد كما ذكرنا كيف تغلغلت الخرافة في عبادات الناس ودينهم وصلاتهم وتقواهم. تأتي إلى قضايا الاعتقاد التي يفترض أن لها أيضا حصانة ومنعة، فلا يقبل في أمور الاعتقاد إلا ما كان محل ثبات وثقة وأدلته صريحة وواضحة لا لبس فيها، بينما تجد أن كثيرا من عقائد المسلمين تسرب إليها من الخرافة ما تسرب وأصبحت جزءا من صميم حياتهم واعتقادهم. بل وحتى العقائد الربانية الثابتة بمحكم الكتاب والسنة أصبح يتلبسها كثير من الخرافات. مثلا تأتي إلى قضايا الغيب، تأتي إلى قضايا عذاب القبر، فتجد أن الكثير من الناس بدلا من أن يتحدثوا عن هذه العقيدة بهدوء من خلال الأدلة والقرآن والأحاديث الصحيحة، تحولت إلى قصص وأساطير وحكايات وأقاصيص، وربما تحولت إلى سوق للبيع والشراء والتجارة واللعب بضمائر الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم. هذا خطأ كبير، هذه إهانة للدين وإساءة للدين. ويجب أن نتصور أن الذين يريدون الدخول في الإسلام ثم يتصورون أحوال أهله وكيف عشعشت بينهم الخرافة، أن هذا قد يحجبهم عن الدخول في الدين. إنني أقول بملء فمي إن الدين الحق لا يتعاطف مع الخرافة ولا يؤويها ولا يستقبلها، بل هو يفضحها ويعلن الحرب والنكير عليها بكل قوة ووضوح. ومبادئ القرآن الكريم ومبادئ السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف والأئمة والعلماء مليئة بمثل هذا المعنى. بل كان بعض الأئمة يقول إنه ليمر بالقلب خواطر في النفس لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. حتى الخطرات والمشاعر النفسية كانوا يتوقون فيها فيما يتعلق بالدين فلا يقبلونها إلا إذا وجد ما يشهد لها من دلالة القرآن والسنة اليوم. نعم، نحن ندرك أن كثيرا من المسلمين اليوم هم عوام سذج بسطاء، لكن المسؤولية هنا على العلماء، على الخطباء، على الأساتذة، على الدعاة، على وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، المواقع الإلكترونية، الكتب، الأشرطة، أن يكون ثمة سعي دؤوب إلى صناعة العقل الإسلامي الرشيد المنيع الحصين، العقل الذي لا يتقبل الخرافة ولا يستجيب لها ولا ينسجم معها ولا يطرب لها، وإنما العقل الذي شعاره ودليله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والذي حجته وقانونه أنه لا يقبل شيئا إلا بشاهد عدل من الكتاب أو من السنة. أما أن تكون مجتمعات المسلمين وعقول المسلمين ومجالسهم بل وأحيانا خطبهم وأحاديثهم ومواعظهم وبرامجهم قد تكون مسرحا لمثل هذه الروايات والأساطير والأكاذيب والحيل والأوهام، بل قد يجد الكثير منهم في نفسه حرج أن يكذب بمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا يدري أحق هي أم باطل، فيقع عنده التردد. واجب علينا أن نبحث عن ديننا وأن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله من الدين حتى نكون على بصيرة ولا يختلط الأمر عندنا بين حقائق الغيب وحقائق الوحي المنزل من السماء وبين الأساطير والخرافات والأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الإسلام محجوب بمساوئ أهله كما يقول الكثيرون، فهل نكون نحن من يصحح هذه المساوئ؟ أرجو وآمل.